بسم الله الرحمن الرحيم ورانكم سنن بن ماجه قال باب في الصوم زكاة الجسد وبيلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا محرز بن سلمة المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. باب ما في ثواب من فطر صائما. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وابو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وصلت عليكم الملائكة. وباب في الصائم إذا أكل عنده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قال وحدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. وبليه قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال فقال إني صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. باب من دعي إلى طعام وهو صائم. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وبلي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبانا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
اللهم
صل على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على شريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله من فضله الله على جميع الخلق طرا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حبوبه طهرا وعلى أصحابه من رفعوا به قدرا وعلى من والاهم في الله وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضائل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض ما يتعلق بالصوم في هذه الأبواب، فقال: باب في الصوم الجسد، زكاة الجسد. زكاة الجسد، الزكاة في المال تطهره وتنميه، فكذلك الصوم للجسد يطهره بطهرين: طهر من الذنوب والآثام الذي اكتسبها، وطهر من الأمراض والعلل التي تكون بسبب تراكم أثار الأكل في المعدة وتتسبب منها عدد متنوع من الأمراض، وبواسطة الصوم يتطهر عن هذا. ثم تنمي الجسد كذلك بأن تقويه على العبادة وتهيئ له أن يعيش في صحة خيرا. ففي الصوم عمل في الجسد مثل ما تعمل الزكاة في المال، فالزكاة تطهر المال وتنميه، تكون سبب للبركة فيه ولتنميته. كذلك الصوم يفعل في جسد ابن آدم، يكون سببا لتطهيره، الطهر عن المآثم والطهر عن العلل والأمراض، رحمك الله. وكذلك التنمية، فهو بتنقيته عن علله ينميه ويهيئ له بابا من الصحة ومن العافية، يكون فيه حاله أجمل. وبذلك جاء هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي بعض رواية ضعف يقول: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. هذا محرز في حديثه، وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر، الصيام نصف الصبر، وأنه يكون الصبر إما عن الشهوات أو على المضرات وتسلط الأعداء، فهذا نصف الصبر الصوم عن الشهوات. وإذا تم ذلك فإن الصبر نصف الإيمان، فتبين بذلك ما قال الإمام الغزالي: أن الصوم ربع الإيمان. كيف الصوم ربع الإيمان ما دام أن الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر؟ فصار ربع، فهو ربع الإيمان، الصوم ربع الإيمان. فالصيام نصف الصبر، وهذا وصار بذلك ربع الإيمان، لأن الصبر نصف الإيمان. لا إله إلا الله. وصار إذن بعض الناس إذن في زماننا حتى من غير المسلمين يصومون طلبا لزكاة الجسد، طلبا للصحة، طلبا للعافية، وهؤلاء بعيدين عن الطهرة الباطنية وعن الثواب العظيم للصوم. لكن الذي يصوم لأجل الله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشربه وشهوته من أجله، هذا الذي يحصل الثواب والطهرة عن الذنوب ويحصل. أما الفائدة الحسية في الكف عن المأكولات يشترك فيها البر والفجر، ولكنها للبر أبرك وأنعم وأطيب، وينضاف إليها أنه ينال بذلك أجورا لا ينالها الفاجر، وأنه ينال طهرا عن الذنوب لا يناله الفاجر. والفائدة من الراجعة إلى الحس في الجسد يحصلها البر، وهي أبرك له وأنور من فائدة الآخر. ثم قال: ثواب من فطر صائما. وأورد لنا الحديث المشهورة، وقد أورده بسند صحيح، يقول: من فطر صائما كان له مثل أجرهم صائما ومثل أجرهم. كيف هذا؟ يعني عيد الصائمين، لأن الصائم يصير إيش؟ جنسه، اسم جنس صائم، يعني متصل بالصوم، ما هو شرط واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فطر صائما كان له مثل أجرهم أجر الصائمين فطرهم، إن كان واحد كان اثنين كان ثلاثة كان أربعة كان عشرة، كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولذا قالوا إن هناك ثواب في إشباع الصائم، وهذا الذي يسمونه بعضهم فطور يسمونه بعضهم عشاء، لكن تفطير الصائم له ثواب أكبر وأكثر، وهو أن يتناول منك شيئا يفطر عليه. لهذا بعض الذين يعزمون الصائمين ما يجيبون لهم بالفطور، يخلوا يفطرون في أماكنهم ومساجدهم يجون يأكلون، فهذا ما يحصل ثواب تفطير الصائم، يحصل ثواب إشباع الصائم. بعد الصائم له ثواب له أجر، لكن ما هو مثل ثواب التفطير، ثواب التفطير أعظم وأن يفطر. لهذا كانوا إذا أرادوا أن يدعوا أحد عندهم للذي يقولون ندعوكم للفطور والعشاء، الفطور والعشاء والفطور تجي تفطر من عندنا، وإذا كان بيفطر في مكان ثاني يرسل له التمر من عنده يفطر عليه يحصل أجره أجر الصائم. أما يفطر من محل ثاني وبعدين يجي يتعشى عندك، ما عندك إلا ثواب إشباع الصائم، ماشي ثواب تفطير الصائم، ماشي عندك ثواب تفطير الصائم ما حصلته، ولكن تفطيره الذي يفطر عليه ويحل يتحل به من الصوم، ولو كان شربة ماء ولو كان تمرة ولو كان مذقة لبن كما جاء في الحديث. بعد ذلك في الحديث يشوف أيضا يقول يعطي الله الثواب من فطر صائم على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما هذا ثواب ثاني للإشباع الصائم، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، هذا ثواب إشباع الصائم، هذا ثواب تفطير الصائم. بعد ذلك جاء في رواية بالشيخ قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال، هذا مخصوص للرمضان وشرط الكسب حلال ما يفطر على شبهة. من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه، وهذه فائدة مصافحة الأخيار. قال قلت يا رسول الله من لم يكن عنده؟ قال فقبض من طعام. قلت أفرأيت أن لم يكن عنده؟ قال لقمة خبز. قلت أن لم يكن عنده؟ لقمة خبز. قال مذقة لبن. قلت أفرأيت أن لم يكن عنده؟ قال شربها من ماء. فتر الصائم. فإذا كان من كسب هذا الحديث صححه الإمام الترمذي، حديث من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. ضعفه بعضهم بسبب علي بن زيد بن جدعان فيه، فهو عند كثير من المحدثين ضعيف، هو عند الترمذي وغيره صدوق ليس بضعيف، إذن فالحديث صحيح عند جماعة من الحفاظ كالترمذي وغيره أنه يقال صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصفحه جبريل ليلة القدر، وذلك أن سيدنا جبريل عليه السلام بخصوص ثم بقية الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر هم كثير يمرون على مساجد المسلمين ومصلياتهم على بيوت المسلمين، فإذا تصافح المسلمون تصافحوا معهم الملائكة، فسيدنا جبريل يخص بعض الأفراد بمصافحته، ومنه الذي فطر صائم من مال حلال من كسب حلال في ليالي رمضان، فيقصد سيدنا جبريل ليلة القدر مصافحتهم مع حد من اللي يصافحهم من الناس، وقد يتصور الملك بصورة إنسان ويصافح، ولكن في الغالب أن يدرجوا أيديهم في أيدي المصافحين من بني آدم ويصافحون معه، كما يفعل الشياطين إذا لم يسم الله في طعامه وشرابه وجماع يندرجون معه، والملائكة كذلك يندرجون مع المؤمنين في أعمال الخير هذا. وقد ينفرد الملك ويتصور بصورة الرجل ويصافح، ويظن رجل إما يعرفه أو لا يعرفه، يتصور بصورة حج يعرفه وبصورة رجل غريب مدري من هذا الجزء. وهكذا فصلة بني آدم بالملائكة، حتى ألف الإمام السيوطي تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، ورد فيها الحديث يتصوروا فيها الملائكة وتكلموا الناس، مثل الذي أرصد الله على مدرجته ملكا، أين ترجو الزور هذا من أجل ماذا؟ قرابة بينكم، قال لا نعم تبع، قال لا لماذا تزوره؟ قال ما أزوره إلا لأني أحبه في الله، قال وأنا رسول من الله إليك أن الله يحبك ما أحببت فيه. وقال عن سيدتنا مريم فأرسلنا إليها روحنا هذا جبريل فتمثل لها بشرا وخطبته وخطبت، قال أعوذ بالرحمن منك وانت دقيقة، قال إنما أنا رسول ربك ما أنا آدمي ولا أنا مخالفة، إنما ملك ليهب لك غلاما زكية وليأهب، والواهب هو الله ولا هو جبريل وهب، الواهب الله ولا جبريل، وجبريل قال لي أهب، لما أنه واسطة في الهبة من الله نسب الهبة إلى نفسه، لي أهب لك غلاما زكية. لا إله إلا الله. وهذا ثواب تفطير الصائمين، يحرص المؤمن عليه ويحصل ثواب الصائمين. لا إله إلا الله. قال بعضهم وفي هذا فائدة، أما إذا قد فطر صائم تقي صالح ما شاء الله حصل مثل ثواب صوم، فالبعضهم في فائدة أخرى أنه إذا فطر ثواب صائم، والصائم هذا اغتاب ولا كذب ولا كذا، أن الغيبة والكذب حق الصائم رجع عليه هو، ما ترجع على الذي فطره، هو يأخذ ثواب صوم خالص، ما اسمه عنده ما له دخل في ذاك، هو ما اكتسب شيء من هذا، هذا يرجع على عليه هو، فنقص ثواب الصائم هو ذهب، لكن الذي فطره له ثواب صوم، قالوا ما له دخل في مثل ما قالوا لما يدعو لك أخوك في الله تعالى فيحصل دعاء لك بلسان لم تعصي الله بها، لأن أنت ما تعصي بلسان الثاني، أنت الثاني مهما هو عصى لك دعا لك اللسان اللي دعا لك أنت ما عصيت الله بها، فحصلت دعاء من لسان لم تعصي الله بها، إن كان هو صاحبها عصاه ما له دخل، ما لك دخل فيه، لكن يوم دعا لك أنت حصلت دعاء من لسان لم تعصي بها أنت، وبذا كان هذا الدعاء الغائب للغائب ودعاء المؤمنين لبعضهم البعض. يكافأ عن ذلك إما بشيء من الأعوام أو اسمه يرغبه جبريل بشيء من أحواله ويصافحه كذلك، يكافأ مقابل عن ذلك. يقول أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، وحي الله سعد بن معاذ الذي اهتز لموت عرش الرحمن سيد الأوس، فلما أفطر عند صلى الله عليه وسلم ثم دعا له قال أفطر عندكم الصائمون، ومعنى أفطر عندكم الصائمون أي هيأ الله لكم تفطير الصائمين وجعل الصائمين يفطرون عندكم دائما، يعني كتب لكم ثواب، هذا معنى، ما هو معنى اسمه فعل ماضي ولا خبر، ما هو خبر، هذا الدعاء رحمه الله غفر الله له صلح الله شان، دعاء أفطر عندكم الصائمون دعاء، يعني يسركم الله لتفطير الصائمين ويسر ثواب التفطير لكم بأن وفقكم رزقكم ووفقكم لتفطير الصائمين، هذا من أفطر عندكم الصائمون، مثل أكل طعامكم الأبرار، يعني يسر الله لكم أن تخرج نفقاتكم من الطعام إلى أيدي الصالحين والأبرار فيكون ثوابكم أكبر جزاؤكم أعظم، أكل طعامكم الأبرار ما هو خبر لا ما هو بعدين يكون الذي يخبر يعد نفسه من الأبرار وهو قد يكون منهم وما هو منهم ولكن يدعو للمن أكل عندهم أن الله يوفقهم لأن يخرج طعامهم إلى بدون الأبرار والصالحين والأخيار وصلت عليكم كما صلت عليكم لكن ما هو خبر أيضا دعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة يصلون عليهم وصلت عليكم الملائكة فهذا من الأدعية التي يدعى بها لمن فطر الصائم يدعو بها الصائم لمن فطره ثم ذكر لنا ثواب الصائم إذا أكل عنده هذا في إما أن يأكل عنده من هو معذور عن الصوم أو يكون صائم في غير وقت وجوب الصوم في شيء فيحضر مع الناس يأكلون وهو ينظر إليهم ما يأكل بسبب صومه يقول أم عمارة تقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما وفيه أن هذه السنة تعلموها منه أنه يحبه إذا اجتمعوا أن لا يتفرقوا إلا عن ذواق ومن جاء عند هذه يقدم له شيء أي شيء تيسر يقدم له فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة أما أنه يمتنع عن الطعام بسبب صومه وهكذا وجاء في رواية الترمذي قالت أم عمر صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت الطعام فقال كلي فقالت إني صائمة إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا ربما قال حتى يشبعوا فكأنها في الرواية هذه أبهمت نفسها هي الصائمة قال فكان بعض من عنده صائما هي نفسها أم عمار لكنها ما ذكرت أنها هي اللي كانت صائمة سواء لو الحديث صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال في أثناء النهار هذا ما هو غدا السحور كان غدا في أثناء النهار فقال إني صائم يا رسول الله يعني فلا أكل ظلم تأكل نأكل أرزاقنا إما قسم لنا من هذا الطعام قال وفضل رزق بلال أي أجر ترك بلال للأكل رزقه ونصيبه لأجل الصوم مدخر في الجنة وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يعني علمت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه يعني بسبب تلبسه بهذه العبادة تتمكن أجزاء جسده من الذكر أكثر وكلما أغرق المؤمن في أنواع طاعة الله تمكن جسده من الانطلاق في الذكر عظمه لحمه عروقه عصبه ودمه يكثر التسبيح لو يتهيأ لها وتنبسط في ذلك على قدر ما يغرقه في طاعة الله تعالى ويتولع قلبه بطاعة الله يرجع وقد يبرز ذلك على سبيل خرق العادة على غير العادة فكان الداخل يدخل يعني سيدنا عبد الرحمن السقاف يسمع الذكر لله منه ومن أعضاء جسده ومن ثيابه والسجادة التي عليه يسمعها تسبح معه تسبيح وكذلك إذا تمكنت الطاعة من قلب مؤمن انبسطت أعضاؤه في أنواع التسبيح والتحميد والذكر لله تبارك وتعالى يقول أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه أي تتمكن عظامه من التسبيح أكثر وقت صومه منه في أكثر منه في غير وقت الصوم فتسبح العظام أكثر تجد فرصة للانطلاق في تسبيح الله ففي أن جسد الإنسان قد يظلمه هو بمعصيته وغفلته عن الله فيصعب عليه الذكر ولو فسح له المجال لانطلق في الذكر لكن صاحبه يظلمه أنفسهم يظلمون، يخليه ما عاد يقدر ينطلق في الذكر بسبب تولعه بالمخالفة وبالمعصية والعياذ بالله. لا إله إلا الله. ومن دعي إلى طعام وهو صائم، أورد لنا الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول يعني يحضر لإجابة الدعوة ثم يعتذر عن الأكل بأنه صائم، كما أنه عند الجمهور يجوز له أن يفطر لأجل جبر خاطر الذي دعاه. وقال المالكية وكذا يقول عند العنفين إذا قد بدأ في العمل ما يمكن يتركه غير عذر، ما خلاص لا تبطلوا أعمالكم كمل الصوم. ولكن وردت عدد من الحديث منها الذي أورده الإمام بن ماجه يقول عن سيدنا جابر من دعي إلى طعام وصائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وبل جاء في حديث أنه لما دعاهم وكأن الداعي دعاهم أعطاهم خبر من قبل لحضور الوليمة عنده بالدعوة، فجاء صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الذي دعاهم، فإذا بأحدهم صائم وكأن النبي ما استحسن منه لأنه قديش قد دعاه من قبل وأعطاه خبر أنه يقوم هو يصوم في وقت الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدهم أخوه ويتقلف له ثم يقول إني صائم، يكسر خطره ما دام قد دعاك من قبل، فخل هذا اليوم لا تصوم فيه من أجل تجبر خاطر. وعلى ذلك جاء مذهب الإمام الشافعي أن المدعو الصائم إذا كان أراد صاحب الوليمة والدعوة أن يأكل فصفطره من الصوم النفل أفضل، كما يقول صاحب البدء وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. أما إذا كان صوم قضاء أو نذر أو كفارة فبالاتفاق ما يجوز ليفطر، ما يجوز ليفطر.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة الرابعة ألقيت في 27 من جماد الآخرة عام 59 و300 ألف هجرية من الأحاديث المتناقلة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وأنا جد معترف بأني قاصر عن الخوض في مثل هذه الميادين، بل لست أهلا للكلام على مثل هذه الحكم الغالية، ولكن لا بأس بإلقاء دلوي بحسب ما يبلغه فهمي ويسعفني به قلمي على ما في من عجز وقصور. أما الكلام على الشطر الأول من هذا الحديث فغير خاف عليكم أيها السادة، وحسبنا ما كتبه الكتاب في مثل هذا الموضوع وهو مهم جدا
كتاب.
وحسبنا ما كتبه الكتاب في مثل هذا الموضوع وهو مهم جدا، وذلك مما يدلنا على موازنة الشارع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، الموازنة التي تخر لها جباه الساسة والمفكرين إكبارا وإعظاما. فهذا الرسول الحكيم كما حثنا على الإتيان بالعمل للدنيا كأننا نعيش أبدا أكد لنا أيضا أن نعمل للآخرة كأننا نموت غدا. لنقف وقتا مفكرين في سر هذه الكلمة العظيمة التي خرجت من فم ذلك الرسول العظيم، ولنذهب مليا في البحث عن مغزاها، ولنحمل نفوسنا جاءت أم أبت على العمل بها. فالمرء متى كان متيقنا أنه سيموت غدا فلا ريب أنه سيؤدي على وجه الكمال جميع الأعمال التي افترضها الشارع عليه، وأن صلاته ستكون صلاة مودع أي بحضور وخشوع، وقس على ذلك جميع الأمور المطلوبة، كما لا ريب أنه سوف لا يظلم أحدا ولا يكذب على أحد ولا يستهزئ بأحد ولا يغش ولا يخون ولا يغدر، وقس على ذلك جميع المناهي التي نهى عنها الشارع الحكيم. فهذا الحديث الشريف متكفل للعاملين به سعادة الدارين. فالإنسان
وبعضهم إذن جعل من معنى هذا الأثر أن الذي كأنه يعيش أبدا يقصر اسمه حرصه واستعجاله على الأعمال فيأجل كل ما تأجيله يأجله، وإن الشيء المهم ضروري يقوم به لأنه ما يستشعر انه شيء بيفوت عليه سهل هذا بعدين لكن في الطاعات والعبادات كأنه يموت غدا، في أمور الدنيا كأنه عايش على طول، جاء اليوم يجي بكرة بعد بكرة، سهل في الأمر كأنه ما يكون مستعجل على الأمر. أخذوا بعضهم منه هذا. أيوة.
فالإنسان إذا عمل لدنياه عمل الخالدين، وعمل لآخرته لأخراه عمل المخلصين، فلا بدع أنه سيفوز بالسعادة الحقيقية التي ينشدها الكثير من الناس ويتطلبها من غير بابها. يجب أن يفكر الواحد منا كل يوم في مستقبله الحقيقي الذي لا شك أنه سيلاقيه طال عمره أو قصر، وأن يعد له عدته، وأن يتزود بالتزود المأمور به في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يجب أن لا يذهب يوم ولا أسبوع ولا شهر إلا وقد حاسب العاقل نفسه على الأعمال التي تصدر منه مخالفة لما شرعه الله وسنه رسوله، ولا تذهب به الغفلة كل مذهب فيقصر عقله وفكره على ما يعليه ويرفعه في الدنيا فقط. فقد قال ربنا الجليل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالخطأ كل الخطأ أن يشغل المرء كل أوقاته فيما يتعلق بالدنيا ويدع أمر الآخرة جانبا، ذلك هو ما ذمه الله وحذر عنه رسوله. أنا لست ممن يعيب الانشغال.
يقول تحذير عنه، التحذير منه، لذلك حذر منه عنه رسوله.
أنا لست ممن يعيب الانشغال بالدنيا وبما يتعلق بها على الإطلاق، بل إني أقرر قول رسولي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ولكني أعيب على من عمل بشق الأول من الحديث وترك العمل بشق الثاني، وهو قوله: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فحينئذ تجب الموازنة بين العملين، حيث لم يكن الاهتمام بالعمل للآخرة أكثر. ونحن نعد العاقل المفكر والحليم المدبر من يعمل لمستقبله ويحسب له ألف حساب وحساب، ويعد العدة للكفاح والنضال. حقا ذلك عاقل ومفكر، ولكن أين نحن من المستقبل الغيبي الذي ذكرنا الله به في غير ما آية من كتابه العزيز، وأمرنا بالتزود له وبأخذ الحذر والوقاية منه؟ فقال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن مستقبلنا الحقيقي الذي يجب التنبه له أضعاف ما نتنبه الدنيوي هو ذلك اليوم الذي يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا، والذي يجتني المرء فيه ثمرة أعماله في الدنيا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلينا أيها الإخوان أن نعمل بجد وإخلاص لذلك اليوم، وأن نناقش نفوسنا فيما عملته، وأن لا نتركها مهملة إهمال البهائم لا تفكر إلا في الأمور الفانية والشهوات البهيمية. علينا أن نطالع يومياتنا وكل ساعة من أعمارنا، هل تمر فيما يحمد عاقبته أو في ضد ذلك، ذاكرين قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عاملين بقول الشاعر: فلا تعمل فديتك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، متيقنين أن الأمر جد وأن وراءنا كتابا، وأي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذلك هو أعظم مما يسميه اللادنيون التاريخ، ذلك هو المومأ إليه بقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبعد، فلنعمل جميعا أيها الإخوان ولنقم حدود الدين بكل ثبات واطمئنان، واثقين بنصر الله الموعود به في قوله جل ذكره: ولينصرن الله من ينصره، وفي قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولنكن من أولئك المؤمنين الذين يعملون لدنياهم كأنهم يعيشون أبدا، ولآخرتهم كأنهم يموتون غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، هذه حلة نفس النص الذي يجيب مختصر جدا، أو هو يلحق به في أثناء ما يتكلم يزيد كلام من عنده يشغل الجلسة، أنه ما بيستغرق إلا دقائق في القهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بهجة المحافل ووقفة الأماثل للإمام العامري. قال: فصل في ذكر شيء من الواردات يوم الفتح مما ذكره أبو عبد الله البخاري وكثير منها في مسلم. من ذلك ما روي عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ففلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحا.
صلى الله عليه وآله وسلم كانت أجرته. وفي زيادة في بعض الروايات قال: المؤمنون أما تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. خلاص. وقالت ابن أمي، وهو شقيقها سيدنا علي بن أبي طالب، لكن ذكرت الأم أكثر استعطافا، ومعروف ما أبوها قد أبوه، أبو كلهم عيال أبو طالب، لكن عادة ذكرت الأم عرضي بن أمي، يعني شقيقي والأم أكثر عاطفة وحنان ورافة. فاسمه قال له: خلاص، ما تحب يقتلوا سيدنا علي ولا غيره، خلاص أنا إذا أنت أجرتي فهو مجار. وفي هذا إذن التأمين الذي يعني بالنسبة للأفراد، يجوز لأفراد المسلمين يؤمنوا أفرادا من الكفار ما لم يعلم عن ذلك الفرد ضرر خاص أو اسمه إيذاء ونكاية بالمسلمين، فيجوز لأي مسلم يأمن أي واحد وخلص ويحترم. أما تأمين الجماعة فهي ما يكون إلا للإمام، الحاكم هو الذي يأمن مجموعة ويأمن طائفة. أما تأمين الأفراد فيجوز لكل مسلم أن يأمن أحد ممن يعلم أنه لا يضر المسلمين ولا يؤذيهم ولا يصدر منه إخلال بما يفسد الناس أو يخل بدينهم، فيجوز له أن يؤمنه فيحترم على صلاة على الحاكم وغيره أن لا يقربوا هذا لأنه في ذمة فلان في جوار فلان من فلان. أما تأمين الطوائف والجماعات ما ليس لأحد من الأفراد ولكن لحاكم المسلمين، إمام المسلمين هو الذي له الحق يأمنهم. هو قرأ.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة
أحد الأفراد الذين أهدر دمهم صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة، قال: ولو وجدتموا أحدهم متعلقا بأستار الكعبة. فعلا حصلوا هذا متعلق، ولكن أكثرهم بعد قتلوا، قتل منهم قليل، وأكثرهم بعدين نستوا من لهم واستجروا واستعطوا فيهم صلى الله عليه وسلم وتركهم، ولكن منهم هذا بن خطل نعم قتل وغيرهم، لأن كانوا أشد عداء وأكثر إضرارا بالمسلمين وفتكا في المسلمين، فأمر بقتلهم صلى الله عليه وسلم. وفي إقامة الميزان مع عفوه العام البقية اذهبوا فأنتم الطلقاء من أجل يبقى إذن نقاط لا يفكروا فيها بالخيانة والنيل من الإسلام. وفي الحديث اللي قبله اغتساله صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار، وهو صلى الله عليه وسلم يغتسل بثوبه، وما معنى ابنته فاطمة تستره؟ تستر بقية جسده، ما على من جسدي وهذا تستره في وقت الاغتسال زيادة في الحياة. وما كان يغتسل عاري فاطمة أبدا، ما كان يغتسل إلا بثوبه دائما، ولكن مع ذلك كانت أيضا من أجل صدره الشريف وظهره ورأسه في أثناء الغسل قامت السيدة فاطمة تحمل الثوب وتستر أباها صلى الله عليه وسلم. ودخلت أم هاني قال: من هذه؟ لما سلمت قال: من هذه؟ قالت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. وفيه ترحيب وأخذه الخاطر، صلى الله عليه وسلم بمن جاء وبمن دخل مقابلته مقابلة حسنة، وبعدين سكتت عن حاجة اللي جاءت حتى قضى غسله وصلى، بعد ما صلى كلمته فمقابلة جيت أني فلان بن فلان أجرته، هذا بن بيرة وزعم ابن أمي أنه يقتله، قال قد أجرنا ما يرتي خلاص، إذا المسلمون تتكافى دماؤهم ويتسعى بذمتهم أدناهم. وهذا ابن خطل قرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فلما رآها
فما رآها
حتى لقي الله عز وجل.
الله. سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وهذا اسمه عبد بن زمعة، ولكن كانوا في الجاهلية فيقول هذا الذي اسمه زنى بهذا عتبة بن أبي وقاص، يقول إن هذا وليدة زمعة هذه مني، الذي يجي الولد هذا على عبد بن زمعة، هذا شوفوا مني ما هو من أبوه له، فقبضه. لما جاءوا في فتح مكة سعد بن أبي وقاص أخذ هذا الولد، قال هذا قد قال لي أخي أبوه أنه منه ما هو، فهو ابن أخي. لا إله إلا الله. فلما أخذه قام عبد بن زمعة أخو، قال هذا أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش، فهذا عبد بن زمعة وذاك اسمه من، هذه وليدة بنت زمعة وذاك سيدتنا سودة بنت زمعة، فأخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، تساوقوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد بن زمعة يقول هذا أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي، وكان أبوه واسمه وسعد بن أبي وقاص يقول إنه ابن أخي، أن أخي عهد لي فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة خذوا أنت الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر نرميه به ما يثبت له نسب، ومع أنه أخته إذن سودة بنت زمعة أم المؤمنين، قال احتجبي منه يا زمعة، لأنه شبه رأى شبهه بعتبة ما هو فلما رأى ذاك قال احتجبي منه. وفي أن أهل المراتب الرفيعة والأسر الشريفة يجب وإن حكم الشرع لهم بشيء أن يتنزهوا عما فيه الشبهة والخلل، ولما كانت في بيت النبوة قال هل تدخلي على، قال فما رآها حتى مات، ما رآها حتى مات، مع أنه تدعى أخته لكن النبي قال احتجبي منه يا سودة، ففي احتياطه صلى الله عليه وسلم وكمال طهر البيت أن لا يتسرب إليه أي شك ولا شبهة، وجاوزوا هذا الحد للبيت بعدين الطاهر ساداتنا الحسن والحسين، قالوا ما كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين خلوة، من أمهات المؤمنين وزوجات جدهم أبو أمهم، ولكن ما كان سيد أحد من ساداتنا الحسن والحسين يدخل على واحدة من أمهات المؤمنين في خلوة، قط يدخلون عليهم مع غيرهم ومع غير سر التربية اللي رباهم بها صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
حشاها ورعاها الله رضي الله عنها. في نكتوا سيدنا أسامة ذولا صاحبة ما حبا يقدر يكلمه إلا هو، لأنه حبه وابن حبه، وقالوا قال له: بتشفع في حد من عدود الله؟ قد يصلى عندي، وخطب فيهم الخطبة هذه، وقالوا: ما أهلك الذين قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف المحترم بينهم صاحب المكانة والأسرة الطيبة تركوه، وإذا سرق فيهم ضيف قاموا عليه الحد. قال: أما في منهجي وشريعتي فأضربكم المثل بأحب الناس لي وأقربهم عندي وأعظمهم طهارة، وهي بنت فاطمة. وقال ضرب لهم بهالمثل، خلاص أحد باقي يفكر في شيء؟ هذه الأطهر والأشرف والأعظم، واللي بضع منه حشاها أن تسرقه، لكن ضرب بهالمثل من أجل يزجر أي فكر من فكار المسلمين يفكر في هذا مثل هذا التفكير. يقول: أقيموا أمر الله وابعدوا عن هذا. ويقول الله: لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها وحاشاها، لكن ضرب بهالمثل. قال هذا لمكانته عنده، ولو كان أحد أمكن عنده منها لذكره، لكن هذه أحب ما كان إليه صلى الله عليه وسلم، بل هي بضعة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم بالصحيح ومتصل الإمام الرافع رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين في الدارين، آمين. قال: فأما ذكر الصوم فاحترزنا به عن الناس للصوم، فإنه لا يفطر بأكل ولا جماع، ميم وواو. والغالط
إمام مالك عنده: لو أكل ناسي بطل صوم ووجع عندنا.
والغالط الذي يظن عدم طلوع الصبح أو غروب الشمس فمفطر ويلزمه القضاء في الآخر. ومن القيود المدرجة في الضابط الذي سبق كون الوصول مع ذكر الصوم: فأما إذا أكل ناسيا نظرا، إن قل أكله لم يفطر، خلافا لمالك. دليلنا ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه وإن كثر.
أما عدم الإثم متفق عليه عند مالك وعند غيره، إنما ماتوا الذي أكل ناسي، لكن عند مالك يجب عليه القضاء. طيب.
وإن كثر ففيه وجهان، كالوجهين في بطلان الصلاة بالكلام الكثير، وإن أكل جاهلا بكونه مفطرا.
وتقدم معنا أقول سمعون أبو هريرة يقول: إني أصبحت صائم ودخلت عند فلان ونسيت أكلت، قال: أتم صومك. قال: ثم دخلت عند فلان جيت وأكلت، قال: أتم صومك. قال: ثم جيت عند فلان ودخلت، قال: إنك رجل ما تعتاد الصوم أنت، ما يعني هذا الحكم الصوم، لكن أنت ما صلحت كذا اليوم عادتك ما تصوم. لو كان عادتك تصوم كان بتذكر ما تظل كل ما دخلت مكان تأكل بتقول نسيت إني صايم لأنك قليل الصوم.
وإن أكل جاهلا بكونه مفطرا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشاء ببادية وكان يجهل مثل ذلك، لم يبطل صومه وإلا فيبطل. ولو جامع ناسيا للصوم فقد نقل المزني أن صومه لا يبطل. وللأصحاب فيه طريقان، أصحهما القطع بأنه لا يبطل كما نقله اعتبارا بالأكل، والثاني أنه يخرج على قولين كما في جماع المحرم ناسيا. ومن قال بهذا أنكر ما نقله المزني وقال: لا نص للشافعي فيه. ولو أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد أو أن الشمس قد غربت وكان غالطا، فقد روى المزني أنه لا يجزئه صومه. ووافقه الأصحاب على روايته في الصورة الثانية، وأما في الأولى فمنهم من أنكر ما رواه وقال لا يوجد ذلك في كتب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومذهبه أنه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد، لأن الأصل بقال لي
هذا إذا لم يبن، أما إذا بان المخلص. أما إذا لم يبن صحيح ما عليه شيء، أما إذا بان أن أكله بعد الفجر وجب عليه القضاء.
ومعذور في بناء الأمر عليه بخلاف ما في آخر النهار، فإن الأصل بقى النهار فالغالط فيه غير معذور. ومنهم من صحح ما رواه وقال لعله نقله سماعا،
ما شرط في الكتب.
ووجهه أنه تحقق خلاف ما ظنه، واليقين مقدم على الظن، ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة، وهذا هو الأصح والأشهر في المذهب. قال الإمام فإن قيل هل لا خرج ذلك على القولين في خطأ القبلة، قلنا المخطي آخرا لا يكاد يصادف أمارة ظاهرة في هجوم الليل واستصحاب النهار في معارضة ما يعن له، وهو مع ذلك متمكن من الصبر إلى درك اليقين، فاقتضى ذلك الفرق بين البابين. إذا عرفت ذلك وعدت إلى لفظ الكتاب فاعلم أن قوله فإنه لا يفطر بالميم، وقوله ولا جماع بالألف، لأنه عند أحمد جماع الناس يفسد الصوم، وبالواوي إشارة
لكنه يسقط الكفارة بس عنده، لكن القضاء عليه الصوم فاسد وعليه القضاء، إنه تسقط الكفارة بسبب نسيانه عند الإمام أحمد.
وبالواوي إشارة إلى طريق القولين، فقد تعرض للخلاف فيه في كتاب في فصل الكفارة وإن لم يذكره في هذا الموضع، ولو جعلت الواو على قوله لا يفطر لشمل الأكل أيضا، لم يبعد لأنه أطلق القول بأنه لا يفطر الناس به، وفي الكثير منه الخلاف الذي سبق. وقوله في مسألة الغالط فمفطر يجوز أن يعلم بالزاي والواو، أما الزاي فلأن أبا سعيد المتولي حكى ذهاب المزني إلى أنه لا يفطر في الصورة الأولى، ومنهم من نقل ذهابه إليه في الصورتين. وأما بالواو فلأمرين، أحدهما ما حكينا عن بعض الأصحاب في الصورة الأولى، والثاني أن الموفق بن طاهر حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه يجزئه الصوم في الطرفين. وقوله فمفطر ويلزمه القضاء، الجمع بينهما ضرب تأكيد ولا ضرورة إليه، ولا يخفى أن الحكم بلزوم القضاء في الصوم الواجب، أما في التطوع فيفطر ولا قضاء.
لكن القضاء يبقى مستحب، قضاء الصوم تطوع مستحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم سنديكم متصل حي عبد الله بن حسين بن طارق تابعي المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه ما لنا في الشعر رغبة البتة، وإلا فنحن قادرون على ذلك، لو أردنا لفعلنا منه 3 مجلدات، ولكننا لما رأينا خصوصا في هذا الزمان الناس في غفلة جدا حثنا ذلك على شيء منه، لأنه يشيع في العامة وغيرهم، فعسى أن ينشط عاملا أو يوقظ غافلا، وفيه الوعظ والتذكير وغير ذلك.
وسيلة للدعوة، فإيش الوسائل تأثر على الناس في وقته؟ ولولا ذلك حتى كثير من القصائد ما بأنضمها إلا من شان ضرورة الدعوة، من أجل الناس صار ما يتأثرون عام عندنا بهذا، فلما كان هذه الوسيلة المؤثرة عليهم استعملها.
طيب. وقال رضي الله عنه الشاهد العدل الذي تقبل شهادته لا بد فيه من المعرفة لما شهد به كما هو، فلو حضر مجلس بيع مثلا ولكن ما عرف البائع أو المشتري أو المبيع ونحو ذلك لا تصح شهادته، وإن صدق في حضور العقد وفيما رآه كشهادة الهلال حتى يكون مع العدالة عارفا بالمطالع والمنازل، وأكثر شهود الزمان ما هم عارفون بما شهدوا به ولا فيهم عدالة، الواحد منهم تمر عليه 3 صلوات وأكثر في مجلس واحد، إما حائك أو حراث أو غير ذلك، وإذا لم يقع الاحتياط في صيام ففي ماذا يكون؟ في بيع دار أو في حساب قرش، وإذا ما عرفوا فينقلون كلام العارفين وعلماء، فإذا لم يتأدبوا مع الله تعالى ورسوله والأكابر فمع من يتأدبون؟ ثم قال نفع الله به كل من تهاون بأصول الدين وبالتوحيد من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وفعل الواجبات من صلاته وزكاته ويرتكب المحرمات فلا يؤمن، احفظوا هذا الكلام. وقال رضي الله عنه:
لا يوم على شهادة ولا يوم على حكم ولا يوم على نصيحة.
تمضي 3 أشهر ما يخرجون للرؤية، فإذا كان شهر لهم فيه أكل خرجوا لرؤيته، والناس ما هم
أو الحجة أو العيد
والناس ما هم فيما يتعلق بذلك، فلا فرق في أكلة تقدمت أو تأخرت، إنما الحرج فيما يتعلق به الأحكام من الأشهر كمدخل رمضان وخروجه وشهر يوم الحج، وكذا العقود والأنكحة والعدد وغير ذلك، كيف يشهدون به ولا يرى ثاني ليلة وقد لا يرى ثالث ليلة، ورؤيته تحتاج معها إلى معرفة حساب وهندسة ليعرف محل النظر إليه ويعرف إمكان رؤيته، ولكن هذا كلام مع أهل الزمان كالذي يضرب بالفأس على حجر، وما معك من أهل الزمان إلا كما يحكى عن رجل كان ينظر إلى أمرد حسن وهو في الطواف، فما أحس إلا بضربة جاءته في وجهه فقال آه، فقيل له اسكت وإلا جاءتك أخرى، فما لهم إلا مثل هذا، ولا يكون ذلك إلا من سلطان قاهر.
يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن، وإذا ما يشفوكهم سلطان ما يسمعون الكلام، اتركهم قل لهم وما عليك إلا البلاء، قال لا إله إلا الله. وفيه أن الإمام الحداد يعتبر اعتبار للحساب والهندسة من وجهه ومنه، قال ورؤيته يحتاج معها إلى معرفة حساب وهندسة ليعرف محل النظر عليه ويعرف مكان رؤيته، فكان يميل إذا كان أنكر العلماء الهيئة إمكان الرؤية أنه ما بيتأتى قبول الشهادة بالرؤية. إذا أجمع على عدم إمكان الرؤية ويكون هذا إذن من اختيارات الإمام الحداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب مزن السكينة والسكون شرح قصيدة الأكثر عمره ما قدر يكون الإمام الحداد، من شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سعد بن حفيد رحمه الله تعالى، ودامها نفع بهم وبسر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قلتم فكرك واختيارك دعهما وراك، واعلم أن اختيار الله خير لك من اختيارك الذي يناله القبح، وأن تدبيره أجمل وأفضل من تدبيرك الذي يلحقه السوء، وحسن تدبير الله وجميل اختياره منزه عن كل سوء وقبح، فإذا أراد بك الخير جل جلاله أحسن لك التدبير واختار لك الجميل. فكرك واختيارك دعهما وراك.
في زمان تفسير الحبيب محمد أحسن من صالح البحر قوله: وعافني في دعاء الجلوس بين السيدتين، وعافني من تدبيري واختياري، وعافني، لأنه إذا هو دبر لك تدبيره أحسن، وإذا هو اختار لك اختياره أجمل. طيب،
فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا. إذن فنحتاج إلى استعمال الفكر بالميزان الشرعي، وكذلك التدبير الشرعي في كيفية الوصول إلى أداء الواجب وكيفية القيام بالسنة والإكثار من الطاعات، وكيفية ترك المحرم والابتعاد عنه، وكيفية ترك المكروه. تدبيرك لهذا أمر شرعي، لكن مع هذا التدبير في شؤون المصالح العامة ودفع المضار استعمل فكرك على أنه آلة مخلوقة واعتمد على الخالق. أما فيما يتعلق بالاعتماد والاستناد على الفكر والاختيار والتدبير فاجعله وراءك، لأنك قد تختار شيئا وفيه هلاكك من حيث لا تشعر. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الهجرة درس في الاعتماد على الله مع حسن التدبير، ففي الهجرة مع أن رسول الله قام بالأسباب كلها كما أمره الله من خروجه سرا بغير الطريق المعتاد ومكوثه وسط الغار وتوكيل من يأتي لهم بالطعام والأخبار، وكان الله قادرا على أن يسري به إلى المدينة في لحظة كما أسرى به إلى بيت المقدس، لكن ليكون قدوة لمن يأتي من بعده في الصبر والتحمل والعبودية له سبحانه وتعالى. ومع أنه قام بالأسباب كلها كما أمره الله، إلا أن المشركين وصلوا إلى فم الغار فانتهت كل تلك الخطط، ليقول الله له: دبر ذلك امتثالا لأمري، وسأريك أني أنا الذي يحميك وليس تدبيرك. ولأن الحبيب يعلم من من الذي أمره بذلك كان مطمئن البال، حتى أن سيدنا أبا بكر لما رأى القوم على باب الغار فزع وقال: يا رسول الله، إن أهلك فإنما أنا ابن أبي قحافة، لكن إن تهلك أنت تهلك الأمة من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وبعد أن انتهت الثلاثة الأيام خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغار، وتنقل من مكان إلى مكان متعرض للجوع والعطش والشمس، حتى وصل المدينة بعد 14 ليلة، فاستقبلوه بطلع البدر علينا، ولا يزال بدره طالعا ونوره ساطعا، ولم يزل لمجامع الخير جامعا، صلوات الله وسلامه عليه.
يعطف قلب علينا يسعد حظنا وافح من عنايته ومن رعايته ومن مدده ومن محبته ومن قربه ومن رؤيته ومن مكالمته ومن مخاطبته ومن مسامرته ومن الانطواء فيه ومن الفناء فيه والفناء به في الرحمن سبحانه وتعالى والبقاء في الرحمن فيه، وأن يقينا به الأسوأ والأدواء في السر وفي النجوى، وأن يجعلنا من أسعد أمته بمرافقته في عافية، ويصلح لنا والأمة شؤون الظاهر والخفي، ويختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى ورضى عنا في خير لطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم
بارك على أصحاب الفاتحة.
صلي وسلم
صلي وسلم.